بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. تقدم الكلام في الحلقة السابقة على بعض المسائل المتعلقة بالروح، وكان آخر ما تكلمنا عليه مسألة هل الأرواح تموت أم لا تموت. فذكرنا أن في هذه المسألة قولان، أن في هذه المسألة قولين: القول الأول أنها تموت، وذكرنا الأدلة عليها، فقد استدلوا بقوله سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. وذكروا أن الملائكة تموت، فمن باب أولى أن النفوس البشرية أولى بالموت. القول الثاني أنها لا تفنى، أنها نعم لا تموت، وأنها خلقت للبقاء لا للفناء. واستدل هؤلاء بالأدلة الدالة على أن هذه الأرواح إذا فارقت أجسادها فهي إما أن تكون معذبة أو منعمة، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة على ما سيأتي في مسألة عذاب القبر ونعيمه. ثم قلنا أن الصواب أنه يمكن الجمع بين القولين وإعمال جميع الأدلة، وتوقفنا على هذا القدر، وهو أن موت النفوس هو مفارقتها للجسد، هذا هو الموت، موت النفس بمعنى أن تخرج من هذا الجسد، فإذا خرجت قيل ماتت. نعم، فهي بهذا الشكل ذائقة الموت. أما إن أريد بها أنها تفنى وتعدم بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، ولا تفنى ولا تعدم، بل هي باقية خلقها الله عز وجل إما في نعيم أو عذاب، كما سيأتي في مسألة عذاب القبر ونعيمه. طيب، قد يشكل على هذا بعض الأمور. يقول المؤلف: وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ما هي هذه الموتة؟ إذن نقول: وتلك الموتة كما ذكر المؤلف هي مفارقة الروح للجسد. واضح؟ إذا فارقت الروح الجسد فقد ماتت، ولهذا قال أهل الجنة، لا، قال الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طيب، ما الجواب عن قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقول سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ يعني ذكر موتتين في الآيتين. يقول المؤلف: فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. معلوم أن أصل الإنسان نطفة في صلب أبيه وفي رحم أمه، عندما تعلق هذه النطفة بالبويضة، فهم في هذه الحالة هم أموات. نعم، لهم وجود كنطفة، ماشي، لكنها لا زالت في عالم الأموات، ولهذا هذه هي الموتة الأولى، ماشي. ثم أماتهم بعد أن نفخت فيهم الأرواح، ثم أحياهم يوم النشور. يقول المؤلف: وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. لو كان المقصود أن الله يميت هذه الأرواح قبل يوم النشور، ها، لكان الموت الذي يلحق هذه الأرواح ثلاث موتات وليس بموتتين، والله عز وجل ذكر فقط أنها موتتين، قال: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. واضح؟ إذا الموتة الأولى لما كانوا نطف في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم أحياهم نفخ الله فيهم الروح، ثم أماتهم لما فارقت هذه الأرواح الأجساد في الحياة الدنيا، ثم يحييهم الله عز وجل يوم القيامة عندما تعود هذه الأرواح إلى أجسادها. وهنا مسألة أيضا متعلقة بالروح، مسألة جديدة، هل يلزم من صعق الأرواح عند النفخ يوم القيامة أو قرب يوم القيامة، هل يلزم منها موتتها أن تموت هذه الأرواح؟ يقول المؤلف: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. معلوم كما سيأتي أيضا أن القيامة إذا قربت وآذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا أمر إسرافيل فنفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، فهل يلزم من هذا الصعق أن الأرواح الموجودة المعذبة والمنعمة أنها تموت؟ يقول المؤلف: لا يلزم من هذا الصعق أنها تموت، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت. واضح؟ يعني يريد أن يثبت أن الأرواح لا تموت بالصاعقة الأولى، كما أن الناس يصعقون إذا أذن الله عز وجل بمجيئه لفصل القضاء فالناس يصعقون ولا يلزم من هذا الصعق الموت. يقول: وسيأتي ذكر ذلك في مسألة النفخ في الصور إن شاء الله تعالى. يقول: وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا. تعلمون أن موسى لما كلمه ربه في الطور سأل الله عز وجل أن ينظر إليه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل خر موسى جعله دكا وخر موسى صاعقا. فصعق موسى هنا ليس موت، أيضا صعق الأرواح يوم القيامة ليس بموت، فهذا دليل على أن صعق الأرواح يوم القيامة ليس بموت. يقول: والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، بمعنى أن الصعق موت لكل من لم يمت من هذه الكائنات الحية قبل النفخ في الصور، وأما من ذاق الموت ومنها الأرواح لما فارقت أجسادها كما تقدم الكلام أن الموت ومفارقة الروح للجسد، يقول: وأما من ذاق الموت ومنها الأرواح أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان، حور العين والولدان الذين في الجنة وغيرهم، فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. هذا استنباط من المؤلف يشهد له مجموع الأدلة. انتقل بعد ذلك إذن انتهى الكلام على الروح والمسائل المتعلقة بها، وأطلنا الكلام فيها أو أطال المؤلف الكلام فيها قليلا، وذلك لكثرة من تكلم فيها قديما وحديثا ولكثرة المسائل المتعلقة بها، ولهذا ألف فيها ابن القيم كما ذكرت لكم مؤلفا مستقلا أسماه كتاب الروح. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أيضا لها تعلق بالروح، ألا وهي ولها تعلق أيضا بيوم القيامة واليوم الآخر، ألا وهي حياة البرزخ، عذاب القبر وعذاب القبر ونعيمه. يقول الإمام الطحاوي وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الإيمان بعذاب القبر من لوازم الإيمان باليوم الآخر، ومعلوم كما تقدم أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد ولا تصح عقيدته ولا يصح إسلامه إلا بعد أن يؤمن باليوم الآخر. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وذلك أن عذاب القبر الذي هو يسمى حياة البرزخ، الحياة التي بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة، هذه تسمى حياة البرزخ، عالم البرزخ. هذه الحياة هي أول منازل الآخرة، ولهذا جاء في الأثر من مات فقد قامت قيامته. فأولى مراحل الدار الآخرة لما تفارق هذه الروح الجسد وتنتقل إلى عالم الأرواح، إلى حياة البرزخ، إلى عالم آخر مخالف تماما لهذا العالم الذي نعيشه. فمن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر ونعيمه دل عليه الكتاب، وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة، ودل عليه أيضا العقل، ودل عليه أيضا الحس، بالإضافة إلى الإجماع. المؤلف ذكر جملة من أدلة القرآن والسنة سنذكرها، ثم ننتقل ونذكر دلالة العقل ثم دلالة الحس. أدلة الكتاب كثيرة، منها الدليل الأول الذي ذكره المؤلف بقوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ، فرق بين العذاب الذي قبل قيام الساعة والعذاب الذي بعد قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى هذا؟ في حياة البرزخ، في قبورهم يعرضون على النار صباحا ومساء، بمعنى أنهم معذبون، فهذا دليل صريح في إثبات عذاب القبر. فلا يقول قائل ممن ينكر عذاب القبر كما حصل من بعض أهل الضلال، يقول المقصود النار يعرضون عليها غدو وعشية، النار يوم القيامة، لا، هو قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا بعد قيام الساعة، لكن قبل قيام الساعة يعرضون على النار صباح ومساء. هذا هو الدليل الأول على إثبات عذاب القبر. الدليل الثاني قوله سبحانه فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. الشاهد وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون هذا العذاب، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذا يوم القيامة، عذاب يوم القيامة. طيب هل لهم شيء قبل عذاب القيامة؟ نعم، متى؟ في قبورهم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون هذا العذاب الأكبر. يقول وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأيراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. يقول الآية تحتمل أن المراد أن لهم عذابا دون ذلك ما أصابهم في الدنيا من القتل والأسر، وتحتمل الآية أن المراد به عذاب القبر، لكن الذي يظهر كأنه رجح عذاب القبر، وهذا هو الراجح، لأن من الكفار من مات ولم يؤسر ولم يقتل، مات وهو في عيشة هنية، في عيشة راضية. واضح. من الأدلة أيضا، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنه اختصر، لكم ممكن نذكر أيضا من الأدلة، قوله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، كما في سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. استدل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بهذه الآية على إثبات عذاب القبر. وجه الدلالة قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قد يقول قائل: لعلهم يرجعون بمعنى أن هذا العذاب في الدنيا، لأنه في الآخرة ما يمكن أن يرجع، عفوا بعد الموت ما يمكن أن يرجع إلا يوم القيامة. لكن يقول ابن القيم: ما كان هذا ليغيب عن حبر الأمة وترجمان القرآن عن ابن عباس لما استدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر. الله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من هنا تبعيض، يعني سنذيقهم جزء من العذاب الأدنى وهو القتل والأسر والابتلاء في أموالهم وأولادهم لعلهم يرجعون. جزء من هذا العذاب الأدنى سينالهم حال الحياة. طيب أين الجزء الثاني؟ الجزء الثاني من العذاب الأدنى في قبورهم. فالرجوع مرتبط بالعذاب الذي قبل الموت من الابتلاء من الله عز وجل لهؤلاء لعلهم يتنبهون، لعلهم يتذكرون. الجزء الثاني لكن غير متعلق به الرجعة، وهو بعد الموت وقبل يوم القيامة. ثم ذكر المؤلف من الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر، ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أطول حديث ذكر في حياة البرزخ وحال الروح من حضور الموت واحتضارها إلى أن ينتهي بها المطاف في قبرها، إما في نعيم أو عذاب. والحديث ثابت في السنن وتلقته الأمة كما ذكر ابن جرير وغيره بالقبول، وهو أصل في هذه المسألة. أوله: كنا في جنازة في بقيع الغرقل، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهو يلحد، أي جنازة هذا الشخص الذي من الأنصار، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا دليل على أن الروح تسمع، لاحظ، يخاطبها ملك الموت فتسمع. يقول: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وهذا أيضا دليل على صفة من صفات الروح أنها تسيل، يعني تخرج سهلة يسيرة. نعم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، أي يأخذها الملائكة ويجعلونها في كفن من أكفان الجنة وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، بمعنى يخرج من هذه الروح رائحة طيبة، وهذا دليل أن لها رائحة، أيضا نثبت أن للروح رائحة. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ وهذا دليل على أيضا إثبات صفة جديدة من صفات الروح أنها تصعد. ثم ذكر إلى أن تعاد روحه إلى فيقول فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام. ثم ذكر أيضا وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. ثم ذكر في آخر الحديث فتعاد روحه ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري. في آخر الحديث ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب لا قبل هذا فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فهذا دليل على إثبات عذاب القبر. أما المؤمن كما سبق فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الشاهد أن هذا الحديث الطويل دليل صريح صحيح في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وكما ذكرت لكم هو من أوسع وأصرح الأدلة التي جاءت في تفاصيل حياة البرزخ، ولهذا صار عمدة عند أهل السنة في هذا الباب. يقول المؤلف وذهب إلى موجب هذا الحديث أي إثبات ما تضمنه هذا الحديث من هذا التفصيل الدقيق جميع أهل السنة والحديث وله شواهد في الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني له شواهد في الصحيحين علما أنه ثابت، لكن له شاهد في الصحيحين وهو حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتاده وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث. إذن هذا الحديث ثابت في أصله وله شاهد في الصحيح يدل على ما تضمنه هذا الحديث من تفاصيل وإثبات لعذاب القبر ونعيمه. ولعلنا نقف هنا فإلى الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.